ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. الإخوة المكرمون، ها هو ذا رمضان قد ولى، ونحن نعيش في أيام شوال، أيام الله سبحانه وتعالى التي يتقلب العبد فيها بين رحمة الله تعالى. كنا في الأيام المنسلخة نعيش في بعض الفتوحات وبعض ما ألم بالأمة من مصائب وغير ذلك، وها نحن أولاء اليوم سنحاول أن ننتقل نقلة أخرى، وإن كانت ليست ببعيد عما نقول. سنتكلم ونعيش قصص القرآن الكريم، نعيش مع الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل أي الناس أكرم، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. الكريم يوسف ابن الكريم يعقوب ابن الكريم إسحاق ابن الكريم إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والله تعالى خص هذه الذرية واختص هذا النبي بذكر سورة كاملة. أنتم تعلمون أن القرآن كان ينزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرقا، لكن هذه السورة نزلت جملة واحدة، وهي سورة مكية، كما قال ابن عباس إلا أربع آيات نزلت في المدينة، ولكنها على الجملة هي سورة كلها مكية. وهذه السورة مقسمة إلى مراحل تاريخية في حياة نبي الله يوسف عليه السلام. فبطل هذه القصة الحقيقية هو نبي الله يوسف. فيوسف عليه السلام تجده شاخصا في كل مقطع من مقاطع الصورة قبل أن يحتلم لما رأى الرؤيا، وعندما ألقوه في غيابة الجب، ثم بعد أن اشتراه عزيز مصر، ثم بعد ذلك أن راودته التي هو في بيتها، ثم بعد ذلك زج به في السجن لإخماد فتنة الكلام والإشاعات، ثم بعد ذلك نجد يوسف ممكنا بعد قصة الملك وهذه الرؤيا التي رآها هذا الملك. وسنتكلم معكم عن قضية الرؤيا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال إنها جزء من 40 جزء
أو 46 جزء من النبوة كما في الصحيح، وهي بشرى وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى صالحة، فكيف تكون بشرى وهي جزء من 46 جزء من النبوة وقد رآها الكافر وكانت صادقة؟ كيف يجتمع هذا مع أنها جزء من النبوة وهذا الكافر الملك الكافر كان قد رأى رؤيا صادقة؟ كيف نجمع بين هذين المتعارضين ظاهرا؟ ثم بعد ذلك صار مكينا أمينا بعد أن اعترفوا بجريمتهم وبرأه الله تعالى، ثم بعد ذلك صار وزيرا على خزائن مصر، ثم جاء إخوته وهم لا يشعرون أنه هو العزيز الممكن، ثم القصة احتيالي التي أراد يوسف عليه السلام أن يختبرهم ليجعلهم يقروا بفعلتهم ثم يعفو بكرم عليهم، ثم بعد ذلك تأتي الأسرة كاملة يدخلون مصر آمنين، وكان ذلك كما قيل فسرت سورة يوسف، فسرت الرؤيا أو هذا المنام الذي رآه يوسف فسر حقيقة بعد 40 سنة تقريبا. ثم يتكلم الله تعالى في إجمال عن الرسل والملائكة وغير ذلك. هذه خلاصة هذه السورة وفيها عبر وعظات، ولذلك انظر إلى استهلال الله تعالى العظيم في هذه السورة، والله سبحانه وتعالى يمدح كتابه العزيز بمثل هذا الاستهلال العظيم. سنتكلم اليوم في هذه الجمعة عن مقطع واحد فقط لأنه لا يتسع المقام، ونقسم سورة يوسف على جمعة إن شاء الله. يستهل ربنا تعالى بقوله تعالى متحديا أهل البلاغة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نقف عند هذا المستوى البلاغي، الله سبحانه وتعالى يتحدى هؤلاء الذين يعلمون ألف باء من اللغة، يعلمون أبجديات اللغة، ويقول الله تعالى متحديا لهم إن ألف لام را هذه الأحرف التي تعرفونها وهي سهلة متناولة لكم، إنكم تعجزون عن أن تأتوا بمثل هذا الكتاب المبين، تلك آيات الكتاب المبين. فالله سبحانه وتعالى يعظم ويمدح كتابه، تلك آيات الكتاب المبين، كتاب فصيح، كتاب واضح، لا غموض فيه، لا لبس فيه، ولا تنصمات فيه. تجد إذا قرأت في كتب الأقدمين تجد هذه الركاكة اللفظية وهذه العجمة اللغوية في كل حتى الكتب المتبقية المحرفة الآن، لكن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الكتاب الخاتم وهذا الكتاب الجامع، يقول تلك آيات الكتاب المبين. ثم يستمر الله تعالى في مدحه لكتابه، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اختاره الله تعالى قرآنا عربيا لأنها أشرف لغة، فهو الذي اختارها لهم، فأنزله تعالى مقدسا مبينا للناس، أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إذا تدبرتموه وعرفتم ماذا في محتواه وماذا يقول وماذا يأمر وماذا ينهي. عندما تقرؤون وتتصفحون وتتعظون هذا القرآن فإذا قرأتموه فإنكم، هؤلاء هم أصحاب العقول، هو يخاطب ربنا أصحاب العقول لعلكم تعقلون، لأن هناك أقواما مهما قرأت عليهم هذا الكتاب فإنهم لا يعقلون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فإنهم لا يعقلون. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الذين يعقلون، فيمدح ربنا كتابه بأنه كتاب عاقل، كتاب فاهم مفهم لمن يعقل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وهذا من الله تعالى اختيار لشرف هذه العربية، وإلى الذين يتميزون غيظا وهم الشعوبيون الذين دائما يحقدون ويحنقون على أهل العربية ويهاجمونها، هذا هو اختيار ربنا. إذا اختار الله لغة أخرى ماذا عسانا أن نقول؟ سنسلم وإلا سنسقط على ما اختاره الله تعالى. إذا أنت أيقنت أن الله الرب الخالق هو الذي اختار العربية اللغة العربية لتكون هذه اللغة هي كلام الله تعالى وهي كتابه تعالى، فإنه يجب على العبد أن يسلم بذلك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يختار ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص. انظر كل هذه الاستهلالات وهذا التقديم يبين، انظر إلى عظمة الاستهلال وحسن الاستهلال في اللغة والأدب لمن يعرف بيان البيان والبلاغة والآداب. إذا أنت تقدمت بهذا الاستهلال ثم بعد هذا المدح لكتابه وتلك الآيات البينات ثم إنزال القرآن العربي، ثم بعد ذلك يأتي ربنا إلى بداية السورة مباشرة، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه الآيات البينات فيها أحسن القصص، هذا القرآن العربي المبين فيه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. قد يقول قائل القرآن كله قصص حسن، فلما اختار الله تعالى هذه القصة بالذات وسماها أحسن القصص؟ فقصة موسى هي أيضا من أحسن القصص، وقصة شعيب وقصة هود وقصص أنبياء الله كلها من أحسن القصص. ولكن لما اختار الله تعالى وقال في هذه السورة، سورة يوسف بصفة خاصة، أنها أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. انظر إلى من هو القاص. القاص هو الله تعالى، هو الذي يقص فلا يخرج منه إلا أحسن الحديث. قال العلماء في ذلك أقاويل كثيرة، لكن نختار أحسن هذه الأقاويل والآراء، أن الله تعالى إذا تكلم عن الأمم الماضية وعن السنن السابقة فإنه يتكلم ويختار أحسن القصص. وإذا تكلم ربنا في قرآنه تكلم عن الشرائع فهي أعدل الشرائع وأقومها وأضبطها للناس. فأحسن القصص قالوا لأن هذه السورة فيها من الأشياء الجامعة مرة ودفعة واحدة ما لم يجتمع في غيرها. فهذه السورة قالوا إن كل من ذكر في السورة كان مآله حسنا. انظر إلى مآلنا، نبدأ بنبي الله يعقوب. نبي الله يعقوب بعد أن ابتلي بالحرمان من ابنه وعمي بصره من البكاء وهذا الصبر العظيم، حتى انه قال فصبر جميل صبر بدون شكوى. انظر ما قال يعقوب عليه السلام اجتمع بعد ذلك، ولما بمجرد ان شم قميص ابنه اذا بالله تعالى يرد اليه بصره، ثم ينعم الله تعالى عليه اخرى ان يرى ابنه ويعيش في مصر اكثر من 15 سنة او 17 سنة مرة اخرى، ينعم في ظل ابنه الممكن الوزير الاول في الدولة. وانك لتجد حتى اخوة يوسف وهم 10، هؤلاء 10 الذين دبروا المؤامرة وهم الحبكة في القصة، حبكة القصة هؤلاء في انفسهم لمن يعرف فن القصة، هم الحبكة. وهؤلاء الذين دبروا وكادوا وجاءوا بجريمة مزورة ومزيفة ومضحكة ايضا، هؤلاء الذين تآمروا كان مآلهم ايضا حسنا. قال لهم يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، بل اكثر من ذلك سألوا اباهم ان يستغفر لهم ربهم، وفعلا تاب الله عليهم، وتاب عليهم، عفى عنهم اخوهم، وجاءوا ممكنين الى ارض مصر معززين بكرم وبركة اخيهم يوسف، فكان مآلهم حسنا ايضا. حتى هذا الذي سأل يوسف التأويل، هذا الحبيس السجين الذي كان مآله ايضا حسنا، قال اني اراني اعصر خمرا، هذا الذي كان يعصر خمرا كان مآله ايضا حسنا، اذا به يفرج عنه ويصير ساقي الملك مرة اخرى، فكان مآله حسنا. حتى زوج الملك زليخاء كما قيل، هذه التي دبرت نكيدة النسوة والتي لم تحتمل في جمال وبهاء هذا الشاب في عنفوان شبابه، لم تحتمل ذلك، وصورها ربنا بأحسن التعابير، فإذا هذه المرأة أيضا تعترف وتقول الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، وتتوب إلى الله وتسلم بعد ذلك، فكان مآلها أيضا حسنا. وإذا بك تجد الملك وهو الملك الكافر الذي رأى الرؤيا التي كنا نقصد أن نتكلم كيف يرى الرؤيا وهي جزء من النبوة، وكانت رؤيا صادقة، ومن علامات الرؤيا أنها جزء من النبوة أن تكون صادقة، أي تتحقق كصلاة الصبح، وهذا تحقق فعلا. هذا الملك أيضا كان مآله حسنا، إذ أنقذ الله تعالى هذه البلاد، ثم بعد ذلك أسلم الملك على يد يوسف عليه السلام، فكان مآله حسنا. انظر أطراف القصة وشخوص القصة كلهم كان مآلهم حسنا، فإذا جمعت هذا الحسن صار حسنا وأحسن القصص. هذا هو ما اختاره بعض الناس لهذا الأمر، هناك أقاويل كثيرة، وإذا تدبرت في هذه القصة أيضا تجد أنها تكلمت عن أشياء كثيرة، تكلمت عن هذا، عن كرم يوسف وعفوه عن إخوته، تكلمت عن صبر يعقوب، هذا الصبر الجميل الذي هو قدوة لكل من يريد أن يتعلم فن الصبر فيتعلم الصبر الجميل من أبي يوسف. هذا ما في القصة أيضا من هذا الحسن هذه المحاسن الجميلة أنك ترى أدى القصة فتتكلم عن معايش الناس وعن أحوال التجار وعن السوق وعن هؤلاء السارقين وعن بعض القوانين التي تخص معايش الناس، تتكلم عن الرؤية والتعابير وتشملها بجزء كبير في رؤيا الملك ورؤيا يوسف، رؤيا مؤمن ورؤيا كافر. تجد هذا الذي تتكلم عن الدنيا والآخرة والمآل والمعاش، وتتكلم عن الرسل في آخرها، ويتتكلم عن أحوال الدنيا، وتتكلم عن حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. انظر في آخر السورة تجد هذه الآيات، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. انظر هذا الذي يتكلم عنه أنه بعد هذا اليأس والإياس وبعد هذا الضنك وهذا الضيق يأتي فرج الله. وكان هذه خلاصة هذه القصة في هذه الآية في الآخر. فالله سبحانه تكلم عن الغيب وعن الملائكة وتكلم عن كل هذه المحاسن. فإذا خلصت من هذه الصورة تجد النتيجة أنها أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وسماه الله تعالى وحيا، أي قصة يوسف، لأنه قيل إن بعض بني إسرائيل أو بعض اليهود سألوا نبي الله عليه الصلاة والسلام، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهم قصة يوسف، فنزل قول الله تعالى بقصة يوسف كاملة كما ترونها وتقرؤونها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لم تكن تعلم عن ذلك، ولكن وهذا يدل على أنه رسول لا يعلمه بشر ولم يأخذ علمه من كتاب ولا من أي شيء، لكنه يأخذ علمه من لدن حكيم عليم. هذا ما في هذه القصة. ثم تبدأ القصة بهذا الغلام الذي لم يحتلم بعد ولم يناهز الحلم، هذا الغلام الذي رأى كما يقول ربنا. انظر انك لا تستطيع ان تجد كلاما في اللغة ابلغ من كلام الله، انك تستطيع ان تصوغ قصة بكلمات حتى ولو كانت في القرآن تستطيع ان تختزل بشيء ما، ولأن القصة مقطعة في بعض انواع السور مثل قصة موسى عليه السلام تجدها مفرقة في اجزاء كثيرة من القرآن، فانك قد تختزلها وتصوغها بطريقة ما، لكن هذه القصة تجدها متناغمة متسلسلة مع بعضها رابطها واحد، وتجد انك لا تستطيع ان تجد الا ان اكثر من ان تردد قول الله تعالى اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لا، لن نستطيع ان نقول اكثر من هذا. غلام لم يحتلم بعد، رأى رؤيا وهذه الرؤيا قصها على أبيه، قام فزعا لم يعلم كيف يرى كواكب، هذه الكواكب يراها ويرى الشمس والقمر. نريد أن نبين لكم أن العرب أحيانا كانت تطلق على النجم كوكب، كانوا يطلقون على النجوم أحيانا كوكب، فإذا رأيتها في بعض الكتب أنهم يقولون عن النجوم هذه النجوم المضيئة يقولون أحيانا كوكب، فلا يقول أنك ذلك، هم كانوا يصعدون هذه بتلك ويسمونها كوكب. رأى هذه الكواكب، انظر، ويرى الشمس والقمر ساجدين، كل هؤلاء رأهم ساجدين له، فراعه ذلك. وإنك لا تعلم أن هناك أشياء في الرؤى خارج ما ناموس الطبيعة أيضا، لا لا، ليست لها نواميس ولا ضوابط للطبيعة. فرأى هذه الرؤيا فقصرها على أبيه وهو صغير، ففرح أبوه بذلك لأنها بشارة له ويوسف. إذا كان يوسف عليه السلام كان عليما خبيرا وعلمه الله تأويل الأحاديث، فأبوه أيضا كان عليما بذلك، وإلا لما قال له بعد ذلك: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لما قال له ذلك؟ لأنه يعلم التأويل أيضا، فهو يعلم التأويل ويعلم أن مآل ابنه سيكون مآل حسن، وأنه سيمكن في الأرض، ولذلك خاف عليه من إخوته أن يحسدوه. هذه قضية الحسد في هذه الصورة كانت قضية أساسية، لأنه لمن ابتلي بالحسد أن يعالج نفسه بما عولج به هؤلاء، ويعلم كيف كان مآل هؤلاء لو أنهم لم يتب عليهم ربهم، إنهم حسدوا أخاهم وألقوه في غيابة الجب وتآمروا وكادوا أن يقتلونه، ولكنهم باعوا أخاهم. انظر، رضوا بأن يبيعوا أخاهم، ومعنى يبيعوه كيف؟ ترون أن يكون عبدا رقيقا، فيصير مآله إلى الرق وإلى العبودية. انظر، رضوا بذلك حسدا لهذا الغلام وحسدا لأخيه بنيامين كما قيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لما قص يوسف الغلام هنا في هذا المقطع على أبيه، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. انظر، ويقول له: هناك مقاطع لابد أن يكون الرابط بينها، ولأن القرآن قرآن بلاغي يتكلم مع أولي الألباب، فإنه لا يفهمك يتنازل عن هذا الرابط حتى تفهمه، حتى تشغل عقلك. وكذلك يجتبيك ربك، أي إذا فعلت ما أمرتك بأن كتمت هذه الرؤية عن إخوتك فكذلك يجتبيك، وكذلك يجتبيك، أي يقربك ربك ويختارك ويصطفيك ويجتبي الشيء. قال: اجتبيت الشيء، أو اجتبيت الماء حصلت عليه. فيجتبيك ربك. انظر إلى هذه النعم التي يبشرها، يبشر يعقوب ابنه بها: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. يجتبيك، قالوا، يقربك ويصطفيك بالطاعة والرحمة واللطف، ويعلمك من تأويل الأحاديث وتعبير الرؤى، ولذلك صار هو الرمز وهو العلم في هذا الفن. فنبي الله يوسف هو صاحب الرؤيا وهو صاحب التعابير، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم صار من بعده افضل من عبر في هذه الرؤى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وابو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك نزلت، اختار الله سبحانه وتعالى، اصطفى بعض البشر، وهناك من اجتهد كابن سيرين وغيرهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابو بكر الصديق هو افضل من عبر في هذه، حتى عبر في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك، أي بعد هذا الفضل والكرم واللطف والرحمة يتم نعمته عليك بالنبوة. إتمام النعمة والنبوة وليس هذا فحسب. انظر هناك بركة أخرى يتمناها يعقوب ويعلم أن هذه البركة ستستمر فيه ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب ببركة هذه النعمة وهذا الفضل. ستحل البركة أيضا على آل يعقوب عليه بإسحاق وإسماعيل، ثم بعد ذلك جاء من نسل إسحاق يعقوب ومن نسل يعقوب يوسف. فهذه هذا هو إتمام النعمة. ولذلك قال العلماء إن إخوة يوسف، قال بعضهم قالوا إن إخوة يوسف ليسوا أنبياء، هم العشرة الذين تآمروا، قالوا ليسوا أنبياء لأنهم قالوا هم الأسباط. وسبب ذلك أنهم أن ذكر الأسباط قيل أنهم الأنبياء، ولكن أهل اللغة يقولون إن الأسباط هم لفظة تطلق على شعوب بني إسرائيل، أي الأسباط أي شعوب بني إسرائيل الذي نزل فيهم الأنبياء، الذي جاء منهم أنبياء. ولا يتكلم ربنا عن الأسباط أي إخوة يوسف بصفة خاصة، وإلا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوسف من أكرم الناس، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. اختص يوسف ولم يختص إخوته، لو كان إخوته أنبياء لكان ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع كان تقدمة لكل ما يأتي في الصورة من بعد. انظر هذه تقدمة، غلام رأى رؤيا وأبوه ينصحه ويتمنى له الخير ويدعو له، وأبوه يستبشر أن ابنه سيكون أهلا للنبوة، ولذلك حسده إخوته لأن يوسف وهو غلام كان رزينا لا يفعل كما تفعل الأغيلمة ولا كما يفعل الصبيان الصغار، وكان هو وأخوه شقيقين أخوه بنيامين، أما إخوته الآخرين فهم أخوة لأب فقط العشرة، ولذلك نقموا عليه أنه يختص ورعاء. هم لو أنهم فصلوا أن هذا غلام صغير يحتاج الرعاية وكان رزينا وكان نبي الله وكأن نبي الله يعقوب كان يعلم أن مصير هذا الغلام ولذلك رعاء سيكون نبيا، فلذلك دائما يحوطه بالعناية والرعاية خشية عليه وليعلمه آداب النبوة، فهو سيخرج هو كأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وأنه يستبشر في ملامح هذا الغلام أنه سيكون مآل هذا الغلام نبيا، ولذلك كان يحوطه بعناية أكثر من إخوته. وإلا فإنهم تآمروا وفعلوا فعلة، هل يفعل الأنبياء مثل هذه الفعلة التي فعلوها لو كانوا بحق؟ انظر إلى أخلاق النبي وأفعاله، إنه قال لهم لا تثريب عليكم اليوم بعد أن تآمروا وألقوه في غيابة الجو. ثم يتكلم ربنا في بداية هذا المقطع حتى نقف عنده إلى الجمعة القادمة إن شاء الله، يقول الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لمن يريد أن يتعلم وأن يتعظ وأن يأخذ العبر والمواعظ فليقرأ قصة يوسف، فليقرأها وليتدبرها، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تجد ليست آية واحدة بل إنها آيات عبر وعظات ومواعظ كرام، فإنك إذا تدبرت هذه السورة ستجد هذا الشاب الفتى الجميل الوسيم إذا دعته امرأة ذات جمال ودمال وبهاء إلى الزنا والعياذ بالله فإنه يتذكر الله ثم يتذكر قصة هذا الشاب الذي فضله الله تعالى ومدحه في كتابه لأنه استعصم بالله. ولقد روته عن نفسه فاستعصم، انظر شهدت له فاستعصم، وهذه سنتكلم عنها في الجمعة التي تناسبها، فاستعصم. فإنه سيتذكر هذا النبي الكريم، هذا الشاب الجميل الذي كان في إمكانه أن يفعل مثل هذه الأفاعيل، والبيت وهو في البيت وحده، وهو الجميل المدلل الذي كانت أجمل النساء. انظر من التي راودته، إنها ابنة ملك مصر وزوج الوزير الأول في مصر عزيز مصر، هي ابنة الملك وزوج الوزير الأول في البلد، من علية القوم، من الجمال والبهاء والحسن، ولذلك كان مدح الله تعالى ليوسف في هذه القصة. فلمن ابتلي بالإغراءات وابتلي بذلك فهم يعلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخص هذا الشاب الذي استعصم بالله، وامرأة ذات جمال ودلال دعته الى غير ما امر الله تعالى، فقال اني اخشى الله رب العالمين. هؤلاء الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، منهم شاب نشأ في طاعة الله، ومنهم هذا الرجل الذي دعته امرأة ذات جمال ودلال، ولكنه قال اني اخشى الله رب العالمين، ولم يمكن نفسه ولم يستسلم للشهوات ولا الهوى. ولمن ابتلي بفقدان الابن والحبيب فانه يصبر، ولمن ابتلي بالحسد فانه يعلم مآل هؤلاء الحاسدين الذين صاروا في ذلة وخساسة ورجوا وندموا على ما فعلوا وقصروا في حق اخيهم. لمن ابتلي بهذا الحسد وليعلم مآل هذا الحسد، انك قد تضيع حبيبا عزيزا كريما لك من اجل الحسد. وليعلم الناس لكي يرضوا بما قسمه الله لهم، وليعلم هؤلاء الذين يريدون ان يتعلموا قانون المجاعات وقانون الاقتصاد، انظر الى من يريد ان يتعلم فن الاقتصاد ضربه الله تعالى في تأويل يوسف في رؤيا الملك، كيف يتعلم الناس اذا ابتلوا بمجاعة عامة. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده حتى في هذا الجانب الذي يتركه لعقول الناس حتى تتدبر، فاذا به يقصه عليهم، وفي ذلك ايات للسائلين. لقد كان في يوسف واخوته ايات للسائلين. سنقف في هذه الجمعة عند هذا المقطع، ونتكلم في الجمعة الأخرى مع بداية مشكسات أخوة يوسف، وكيف دبروا أمرا بليل ليفعلوا فعلتهم التي أرادوا بها شرا لأخيهم، وكيف مآل هذه القصة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته وأن يحشرنا مع أنبيائه. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فأعزنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم أعزنا بعزة الإسلام. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مقهورون فانتصر. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم لا عليهم. اللهم أيدهم بنصرك ومددك وجندك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجنا من بين أيديهم سالمين آمنين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيدهم تدميرهم يا رب العالمين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم سلط عليهم سيف انتقامك يا ارحم الراحمين. اللهم يا جبار يا منتقم، اقسم ظهور الجبابرة وخلص البلاد والعباد من شرورهم يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستجير بك فأجرنا، نستعين بك فأعنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين، وأقم الصلاة.